أطرفكم بذكر محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة، يا قريب يا مظلوم كربلاء، هيئ النفوس جميعا للسلام على الحسين. السلام يا ليتنا، ثم يا ليتنا كنا مع الحسين فنفوز والله فوزا عظيما. فما أدري أهني أم أعزي علي المرتضى بابن شهيدي. فطورا يا علي به أعزي، وتبكي العين للعقد الفريدي. شبابا ما رأى عرسا ولكن تخضب كفه بدم الوريد. فوا نفس اذهبي حزنا ووجدا، ويا عيني بحمر الدمع جودي. على حلو الشباب وبدر تمن، شبيه محمد خير الجدود. كأني بالحسين قد ينادي، علينا يا ليالي الواصل عودي عودي عودي. رجوتك يا علي تعيش بعدي، وتوسد جثتي رمسة لحودي. و وتمشي باكيا من خلف نعشي كما يبكي الوليد على الفقيد. قعد عنده ووضع خده على خده، لله صبر ابو اليمه في هالشده، شبابه يشبه الهادي وصعب فقده، وصعب وراسا جسم الصي، ولأن سكينة صرخ والدي وينه، يا عم قومي طلعي بالله شوفينا، خوفي يموت ابويا وما احد لينا، ويتامى نصير تالي بلا حما ولا معي، ولان ام الخدر طلعت وانبصياح وتدق على الراس وتصفق والله راح براح، وتنادي راح المدلل من يدي راح، راح اللي يشبه الزهرة وعلي وياسين، وش صار؟ ومن شاهده نادى للخيم ردي، صدق ذبحت الأكبر زيدت وجدي، بس يا اختي ترى خدرك أعز عندي، ما أرضى الأعادي تنظرك بالعين، وينك يا حسين وحالها تشوفها، وهي مسبية للشامات والكوفة، على ذيك الهزل بحبال مكتوفة، وتنادي القمر عباس عني وين تتحمل، وينك عنها والأعدى يسلبوها، وينك عنها والأعدى يضربوها، وينك عنها يوم عندي زيد دخلوها، صرخت ونادت حسين. زينب تدور أبو علي ودخلت الخيمة، شافت تمدد على طول الأكبر، شاف زينب شنو نادى؟ علي راح، علي راح، علي راح يا زينب، شافه والنبل شابك، علي راح جلس عنده وصفق راحا على راح، عليك هالبيت وصاح بصوت يا زينب، علي راح يا زينب وانا ظلمت الدنيا عليا، هي يا زينب وانا ظلمت الدنيا، الدنيا عليا، صرخت ونادت وشبابا.
بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم هذه الآية المباركة الله سبحانه وتعالى يبين فيها أنه تقدم بالتكريم لهذا العبد ولقد كرمنا بني آدم وتقدم الحديث على أن الله سبحانه وتعالى من جملة ما أكرم به العباد هو أن أعطاهم هذا التشريع المبارك الذي من خلاله يتقرب العبد إلى ربه ويؤدي حقوق الشكر لله سبحانه وتعالى. إخواني نريد أن نلفت إلى نقطة جدا مهمة، قد الإنسان في أذكاره يسبح لله، قد أنه يقدس لله سبحانه وتعالى، ولكن الشكر قليل. لا بد أن يكون من جملة أورادنا اليومية التي علينا أن نقوم بها بوضع لازم الشكر لله، أن نشكر الله سبحانه وتعالى على كل حال. والشكر يقول فيه العلماء ينقسم إلى قسمين: الشكر اللفظي، أن الإنسان يحرك لسانه ويقول الشكر لله الحمد لله، وهو الثناء على الله عز وجل، يكثر من الثناء على الله في مقام الحمد والشكر. وعندنا الشكر من القسم الآخر والذي يدعى بالشكر القلبي، يعني أن يعلم في قلبه أن الله عز وجل هو المتمنن عليه بهذه النعم والمتفضل عليه بهذه العطايا. الشكر القلبي يستشعر في قلبه هذه النعم التي يدركها، طبعا نعم الله عز وجل لا يمكن أن ندرك تلك النعم أبدا. وبدء الحديث بعد هذه الفاتة البسيطة والتي تعتبر وازنة في مقامها، نتحدث الآن عن نعم الله سبحانه وتعالى علينا ونحاول أن نداخل بين موضوعين. الموضوع الأول نستطرق فيه في عرض نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، ثم ننتقل لذكر بعض الوصايا العشر التي وعدنا بها. بعض الأخوة رسلوا لي في عن طريق الهاتف قالوا نحب أن تكمل موضوع الوصايا العشر وأنا قد وعدت، فإن شاء الله نحاول أن نداخل بين الموضوعين ونخرج إن شاء الله بفائدة ببركات الصلاة على محمد وآل محمد.
صل وسلم على محمد وآل محمد.
يلاحظ أن العناية الإلهية بلغت بالعبد أنه يدرك حقيقة هذا الوجود بفطرته، يدرك قيمة هذا الوجود بفطرته. لكن يجي الدين يكشف عن هذا، يؤكد عن هذا. كيف؟ من خلال أسئلة ثلاثة لا يمكن يجيب عليها إلا الدين. لو تسأل ما شئت من العلمانيين، لو تسأل ما شئت من اللادينيين، لو سألت ما شئت من الملاحدة من غيرهم، لا يستطيع أن يعطوا جواب لذلك أبدا. من أين ولماذا وإلى أين؟ يوجد أحد يستطيع أن يجيب على هذا السؤال؟ صاحب التوجه المادي لا يملك إجابة واقعية موضوعية صادقة عن هذه الأسئلة الثلاثة التي تعطي منطقية لوجودي. من أين جئت؟ ولماذا أصلاً أنا جئت؟ ثم إلى ما أنتهي؟ نلاحظ المنظومة الدينية تشبع هذه الأسئلة الثلاث إشباعاً وافياً، إلى درجة الله عز وجل يعطي الإنسان اعتبار وقيمة حتى عندما كان في عالم الغيب. عندنا في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام عنوان واسع وصارت حوله بحوث كثيرة من علمائنا، وهو عالم الذر، الذي يعنون بعالم الذر، أي أن الله عز وجل أوجد الإنسان في عالم الغيب ثم أوجده بعد ذلك في عالم الدنيا، عالم الشهود يصطلح عليه، وذاك عالم الغيب. ذلك العالم عالم المجردات، هذا العالم عالم الماديات المركبات. في ذلك العالم الله أحضر الخلق، حشرهم من صلب آدم في هيئة ذر، وأشهدهم على نفسه بالربوبية، وبين النبوة للنبي صلى الله عليه وآله، والولاية لأهل البيت عليهم السلام. وكثير ممن تعرض لتفسير هذه الآية من طرقنا نحن الشيعة، الروايات فسرتها وقربها العلماء في بحوثهم على أنها تشير إلى عالم الذر، يعني الله سبحانه وتعالى يعطيك هذه القيمة بحيث يبرز هذه العلاقة التي بينك وبين الرب في صورة عهد. يعطيك قيمة في البداية، يقول تعالى أنا بيني وبينك عهد، بيني وبينك عقد، حتى أنزلك في عالم الدنيا بيني وبينك عقد، بيني وبينك عهد، أن تشهد لله بالربوبية وللنبي بالنبوة، ثم بعد شروط الأخرى التي تتعلق بقيود الإيمان. وعليه الروايات كثيرة، لكن الآية التي تشير إلى هذا المعنى هذه الآية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. إذن هذه الآية تتكلم على أن الله سبحانه وتعالى في عالم الغيب قبل أن يوجد الإنسان في صورة مادة أخذ عليه العهد. فذلك ترى هذه المنظومة المتكاملة التي تعطي الإنسان نوع من القناعة فيما يتعلق بالجانب الديني. إذن الله عز وجل أكرمني في هذا الوجه بحيث يقول تعال أنت لما تنزل في الأرض ترى هناك مشروع، ولتعلم أن المبدأ يرتبط بخالق وهو الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الخلفية التي تتعلق بجانب الغيب حاضرة في المنظومة الدينية حضور واضح بدليل هذه الآية المباركة، وتشفعها روايات عن أهل البيت عليهم السلام كثيرة، أن الله أخرج البشر من ذرية آدم في صورة ذر، فلم مضامين الروايات، فلما رآهم آدم الله قال هذا ولا ذريتك هؤلاء، والله سبحانه وتعالى أخذ عليهم العهد. وأنا أنصح أن نقرأ في كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق رضوان الله عليه. الشيخ الصدوق جمع جملة من الروايات عن أهل البيت في علل الشرائع، وأفرد باب اسمه باب الحج، ويأتي إلى فقرة الحجر الأسود. يقول لماذا الحجر الأسود يستلم، ولماذا نقول عنده هذه العبارات إذا استلمناه أو نوم إليه من بعيد؟ اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة. الشيخ الصدوق يسوق طائفة من الروايات عن الأئمة عليهم السلام أن قصة هذا الملك لما الله في عالم الذر أشهد العباد على نفسه سبحانه وتعالى أن له الربوبية وللنبي النبوة وهكذا، أول من شهد من الملائكة بذلك، لأن هناك عندنا ملائكة عندنا بشر الكل يسأل الكل يجيب، أجاب ملك من الملائكة، هذا الملك الله ألقمه هذا العهد وهو هذا الحجر الأسود. طبعا الحجر الأسود باتفاق الشيعة والسنة على أنه ملك، مو بس قط الشيعة، حتى إخواننا السنة عندهم في مروياتهم أن الحجر الأسود ملك، هذا محل اتفاق إجماع إسلامي. هذا الملك هو الذي ألقم العهد، ولذلك أنت في شعيرة الحج، شوف هذا النظام المتكامل، في شعيرة الحج تأتي لتؤكد ذلك العهد الذي بينك وبين الله، فتأتي هذه الرواية وهي صحيحة أنك إذا وصلت إلى الحجر الأسود استلمه، يستحب الاستلام إن لم تستطع، فأومئ إليه من بعيد وتقول اللهم أمانتي أديتها وميثاقي الذي يعني أخذت علي هناك وميثاقي تعاهدته، أجانا طبق وأطيعك، وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة. يقول مولانا الصادق هذا الملك يشهد في يوم القيامة إنك أنت أديت والعهد. وتأتي الروايات تتراش علاقة هذا الملك بآدم وكيف عرفه وكيف تعرف عليه وكيف وضع في الكعبة، فندخل في منظومة تتعجب الروايات كيف تصور تصوير عجيب أن البشر لم يأتوا إلى عالم الدنيا إلا وقد أخذ عليهم العهد والميثاق بينهم وبين خالق هذا الكون. وتعال شوف العناية الإلهية، عندما أراد الله عز وجل أن ينزل العباد إلى عالم الدنيا، شوف الكرامات كيف تكون. طبعا ما نستطيع نحصيها، لكن هذا استقراء سريع، استقراء سريع أنا أقوله الآن بس خليك متابع معه. لما أراد أن ينزل هذا العبد إلى عالم الدنيا اقتضت الحكمة أن يكون هناك تربة من عالم الدنيا، وهذه التربة ممشوجة بطبيعة الأرض من خشاش الأرض يخلق منها الإنسان، ثم بعد ذلك العبد يأكل من ثمار هذه الأرض وتتكون النطفة، ثم يكون أول وجود له في عالم الدنيا في صورة نطفة في صلب أبيه. العناية الإلهية وين تقع؟ تقع بأنه يعتني بعبده أشد العناية حتى يأتي نظام التشريع الذي بينه وبين عالم التكوين علاقة، اللي ذكرنا ما ذكرنا في ليلة البارحة، يوجد هناك علاقة بين عالم التشريع وعالم التكوين، وأن عالم التشريع يؤثر في عالم التكوين. ولذلك تشوف تأتي النصائح الشرعية أنك لا تأكل إلا الحلال، يأتي النبي صلى الله عليه وآله ويقول، يقول إن اللقمة إذا دخلت إلى جوف الإنسان أتبعها شيطان. فيأتي التأديب الأول لإعطاء الإنسان الكرامة ألا تتكون هذه النطفة من طعام حرام ظلم فيه إنسان أو بمال أخذ بغير حق. شوف كيف الكرامات تتداخل في معادلة واحدة، من جهة ويعلمني ألا أزاول الحرمة ولا أعتدي على حق أحد ولا أرتكب معاملات فيها مخالفات شرعية لتحصيل منفعة مادية ثم أجلب الطعام ثم أأكله، فتتكون النطفة من مقدمات محرم. الطعام يؤثر في أبنائنا، الطعام يؤثر في الأجنة، الطعام يؤثر في أخلاقهم، يؤثر في روحهم، يؤثر في أنفسهم. ولذلك الترابط بين التكوين والتشريع، من ها هنا تكون الثقافة الدينية تعطي الإنسان بعداً، كيف يتعامل مع الله، كيف يعرف الله، وين موقعه في الوجود، ما هو مشروعه، ما النظام، ما الخطة، يكون يعيش في نوع من الاطمئنان. أما لا جهة، لا أعرف من أين أتيت ولماذا، لا يوجد أجندة، ثم بعدما أموت هل هناك شيء أم أنا انتهيت؟ هذا العالم بهذه الدقة، بهذا النظم العظيم، هذه المليارات القوانين الرياضية الفيزيائية التي تصيغ هذا الكون بأعقد المعادلات. خلق عبثا، خلق عبث، هكذا نأتي إلى الحياة ثم نمضي، ثم تأتي نظريات تجعل الإنسان فقط يشتغل بشهواته ولهواته ويغفل. إذن يبقى الكرامة أن الإنسان يدرك أن له قيمة. ما أنا بالنسبة لله، وإذا جبار السماوات والأرض يقول تعال لازم بيني وبينك عقد، حتى احنا الإنسان المحترم لما تريد تعقد مع صفقة، إذا كان إنسان محترم متشرع لازم يعقد عقد، العقد يكون دقيق، وتجي الفقهاء يتكلمون كيف العقد يكون، يشترطون فيه الوضوح بين الطرفين وكذا وكذا، تأتي شروط العقود، وهذا تبحث في كتب المكاسب في الحوزات العلمية بأدق التفاصيل لأجل كتابة عقد بين شخصين. الله عز وجل يجعل عقد بينه، بيني وبينه، أنا العبد الحقير وهو جبار السماوات والأرض، يقول تعال في عالم الغيب أنا ما أجيبك في عالم الدنيا حتى يكون بيني وبينك ميثاق. يأتي الأنبياء ورسلي يؤكد هذا الميثاق حتى تسير على هذه الجندة الإلهية وما تشت بعد. إذن النقطة الأولى أنه في انعقاد النطفة الله سبحانه وتعالى يكون هذه النطفة من أمشاج الأرض، من ثمار الأرض، مما يأكله الإنسان تتكون هذه النطفة. وهناك إلماعة عجيبة عن الأئمة عليهم السلام، لماذا العبد يختار له هذا القبر؟ ليش فلان هذا قبره؟ فلان عاش في الحسا 20 سنة يموت في العراق، فلان عاش ما أدري وين يموت في البحرين، واحد عاش في الأحساء يموت في بلد أخرى، واحد جاي ما أدري منين يموت في الأحساء وهو غريب عنها، ويمكن بعضهم يوم يومين ثلاثة يموت في بلد غريب، أو في الأحساء يموت في المستشفى في الرياض مثلا، أو يكون قبره في منطقة مخالفة عن منطقته. الروايات اللي طبعا ما استطيع أن أجيب أقرأ روايات لأنه كثيرة، فقط ألمح إلى المضامين. موضع قبره هو موضع القبضة التي أخذت منها التربة التي خلق منها، موضع قبره، لأن الله عز وجل إذا أراد أن يخلق الإنسان بعث ملك يأخذ قبضة من الأرض، تربة، وهذه تمازجها أطعمة الأرض حتى يتكون جسمه، لاحظ، وهذه النطفة تتكون من هذا. هذه القبضة التي أخذها الملك حين انعقاد النطفة، تلك القبضة هي موضع قبره، وإذاك يدفن في هذا القبر مو جزافا، لا، الله مخطط له بأن القطعة التي أخذ منها التربة التي خلق منها هي موضع ذلك القبر الذي تخلق منه أمشاج هذا الجسد، خلق مقنن متقن وعناية في أعلى فائقة جدا. طيب، هذا فيما يتعلق بالنطفة، العناية الأولى في الجانب المادي، وخلينا عن عالم الغيب وما جرى فيه، وش كثر الله سبحانه وتعالى أدخل من المعادلات حتى تتكون النطفة، حتى تكون أمشاجا، حتى يكون عظما، ثم العظم يكون لحما وعصبا ومعقدات الجسم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى عالم الأرحام، فخرج من عهدة الأب إلى عهدة الأم. الأم الحاضنة بطبيعة الحال الجنين في بطنها يتأثر، وهذا ثابت حتى علميا تحت عنوان الوراثة الانفعالية. لو أردنا أن نضيق الحديث على الانفعال النفسي، التأثر النفسي، احنا عندنا إذا كان الجنين في بطن أمه العبادة للأم، القراءة للقرآن للأم، الصلاة للأم، أكل الطعام الحلال للأم لأنه يتغذى من طعامها، يؤثر في الجنين تأثير إيجابي وسلبي. بالنسبة للعلم الحديث يقولون نعم الطفل يتأثر بما يجري على أمه، يعني يدرسون في الجانب النفسي لو أردنا نضيق الدائرة في هذا اللي يسمونها عندنا الوراثة الانفعالية، يعني الحالات التي تمر بها الأم في الجانب النفسي الطفل تلقائيا يتأثر بها، الوراثة الانفعالية يعني يكون نفسيته مصاغة صياغة بحيث أنها متأثرة بحالة الأم النفسية. وذلك يجول الأطباء ينصحون بأن الأم لابد تكون مرتاحة نفسيا في إثناء الحمل، لا أحد يستفزها، لا أحد يضايقها وكذا، وهلم جر. وتأتي الروايات تأكل من هذه الأطعمة وتأكل من هذا النوع من الأطعمة، ويستحب لها أن تفعل كذا، ويستحب وأجندة واسعة من المستحبات حتى هذا الطفل تجتمع فيه صفات كمالية لائقة في الجانب الروحي والجانب النفسي. بل الشريعة لم تغفل حتى عند انعقاد النطفة عند التقاء الزوجين. شوف كرامة الله للإنسان، يقول عليك يستحب لك قبل أن تأتي أهلك أن تكون على طهارة وأن تسمي الله، ويأتيك بأجندة من الشروط حتى في العلاقة الخاصة. هل وجدت أطروحة على وجه الأرض تعتني بالإنسان إلى هذه الدرجة؟ تلاحق إلى النطفة، تلاحق إلى عالم الغيب، تلاحق إلى الطعام، تلاحق إلى قبره. يوجد عندنا نظام ممن يدعي من هؤلاء البؤساء وينكرون وجود الله، عندهم هذا النوع من العناية الفائقة الربانية بالعبد إلى هذه الدرجة من أنواع التكريم للعبد. حتى عند انعقاد النطفة لا بد أن تكون طاهرة ذاكرا لله على حالة تامة، وروح راجع الروايات لمن أنت مقدم على الزواج، شوف ماذا يقول الأئمة عليهم السلام حتى في أدق الأمور والتفاصيل. هذه الزوجة التي أنت تعقد عليها عقد الزواج لا يمكن أن يتم ذلك اللقاء إلا عن طريق عقد شرعي، وللمرأة فيه كرامة شروط، وهو أن يشترط عليها وأن يكون هناك استحباب الشهود، ثم بعد ذلك تأتي فروض الحقوق والنفقة. بل حتى في العلاقة بين الزوجين عند فقهائنا فيما يتعلق بعنوان النفقة، وهو عنوان فقهي أشير إليه الآن ولكن أشير إليه باختصارا لأن تفاصيله كثيرة، عندنا النفقة، النفقة شرعا تجب على من؟ تجب على الأب، على المعيل. تجب النفقة للولد والبنت والزوجة والأبوين إذا كانا في حاجة، والعبد بملك اليمين، هؤلاء شرعا تجب لهم النفقة. النفقة التي تناسب مكانة المعيل المنفق الأب، يعني وضع المادي، هؤلاء تجب لهم عليه النفقة، النفقة، الأكل، الطعام، اللباس، السكن، بما يناسب مكانتهم في المجتمع ومكانة المادية وإمكانات المادية، هذا يجب عليه، يسمى عندنا في الشرع النفقة الواجبة. أشد مسألة النفقة مشددة في مقام الزوجة، الزوجة التي أنت تزوجت بها، زوجتك، بحيث أنه لا يسقط عنك حق النفقة لها حتى وإن أكلت في الخارج، هذا الحق لا يسقط. إذا ما تعطى تعتبر أنت مأثوم، إما أن تتنازل أو تعوض، هي تتنازل أو أنك تعوض ذلك. النفق على العيال أقل درجة، يعني الإنسان إذا ما أنفق على عياله يعتبر شرعا مأثوم ولكن لا يطالب بالتعويض بخلاف المرأة، أنه إذا لم ينفق يكون مأثوما ومطلوب بالتعويض. إذا نشوف كيف الكرامة التي جعلها الله للعبد حتى في هذه العلاقة الزوجية افترض قيود وشروط شرعية بأنك أنت مع هذه الزوجة عقد الزواج يقتضي حقوق، هذه الحقوق عبارة عن نظام يحفظ كرامتك وكرامتها. وإذا دخلنا في التفاصيل لا يمكن أن نصل إلى حد فقط عند الوقوف في مسألة الزواج، كم الله عز وجل جعل من المقدمات. يأتي النبي صلى الله عليه وآله يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. تقول بنتك هذه الإسلام يهتم أن بنتك ما تعطيها عند أي إنسان، لازم يتوفر فيه الدين والأخلاق. يأتي للمرأة: إياكم وخضراء الدمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. إذا لابد تكون هذه المرأة طيبة والرجل طيب، لأنهم سوف يقيمون مؤسسة زواج يتولد عنها أسرة، وهذه الأسرة تولد أسرة إلى يوم القيامة. فيأتي الإنسان في يوم القيامة فرد ومن خلفه أمة ذراريه. أنت لو تحسب جدك العاشر العيال الآن كم، وإلى يوم القيامة يصيرون عياله كم. يوم القيامة تأتي يوم القيامة خلفك يقول لك التفت إلى خلفك، يوم القيامة يقول لك التفت إلى خلفك ماذا ترى؟ يرى أمة، أحفاده، أبناءه، من بناته ومن أولاده كلهم وراه. هذه المسألة التي خلفه أمة تعتمد على صحة هذا العقد، على أسلوب التربية، على البرنامج الذي اعتمده في أن يأتي بهذا الجيل، في أن يأتي بهذه الذرية طيبة كانت أو طالحة. إذن الدين الإسلامي يهتم أو المنظومة الدينية تهتم بشأن الإنسان، وذلك بفضل الله عز وجل إلى أدق المسائل والحدود. طيب ولد هذا الطفل، أمة رضعة وتعتني به، ويأتي الأب شؤون التربية، وعندنا تربية وعناية، بعد عنوانان: التربية، النفقة هذا واجبة ذكرناها، وهناك التربية والعناية. العناية يعني شؤون أبناء وإدارة أمورهم والحفاظ عليهم، هذا يعتبر عناية، ولكن هي تختلف عن التربية. التربية التوجيه، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. ولذلك هذه المؤسسة التي تسمى بالأسرة تقوم على نظام متكامل دقيق جدا، أولته الشريعة اهتماما فائقا عندما نراجع مضان هذه المسائل والأحكام، سواء كانت على مستوى الواجب أو المستحب. بل الروايات تقول، وعليه فتاوى الفقهاء، أن التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على الفقراء. يعني أنا الآن عندي عيال وفي يدي صدقة ومطلوب بالتوسعة عليهم، التوسعة يعني أكثر من النفقة، التوسعة يعني الإنفاق أكثر من النفقة في شأنهم، في شؤون ما يحبون، هذا يسمى توسعة. التوسعة على العيال أفضل من الصدقة على الفقراء. فقير تعطيه محتاج، ولا توسع على ابنك، التوسع على ابنك أفضل من الصدقة على الفقراء. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول: ابدأ بمن تعول. وهذا يدخلنا في قضية شنه من الوصايا العشر، وهي الصدقة. لا يترك أن يتصدق في كل يوم، ويصح له أن ينوي في صدقته ما شاء مما يرضاه الله. احنا نعتقد بأن الصدقة فقط محصورة في أن تدفع البلاء عنا أو يستشفى بها المرضى، لا، هذا نطاق ضيق. الصدقة يدخل تحتها كل ما تشاء، تتصدق لهداية الأبناء، تتصدق لصحتك، تتصدق لسلامة الإمام المهدي، تتصدق شكرا لوالديك، تتصدق للثبات على الولاية، انوي ما شئت في صدقتك تعطى. وهذه تعتبر مسألة شرعية تترتب عليها مسائل تكوينية، الله يدفع بها البلاء ويشافي بها المرض، احنا نعرف بأن المرض تجيب لعلاج الإنسان يطيبه وتوديه للمستشفى. الصدقة كيف تعالج المريض؟ هذه المسألة تكوينية عند الله، تعالجها الصدقة، يعني معاملة روحية. ولا نغفل جانب الأطباء والمقدمات والمسائل الطبيعية، لكن الصدقة تعتبر سلوك روحي عبادي يترتب عليه أثر مادي ملموس تكويني وهو الصحة. وذلك الدعاء، قراءة القرآن على المريض وما شاكل ذلك. إذن الصدقة بطبيعة الحال تدفع البلاء، وتستطيع أن تنوي في صدقتك ما شئت. لكن أريد أن أبين أكثر في مقام الصدقة. وصلوا على محمد وآل محمد. الصدقة تطهر النفس وتزكي الروح. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصدقة كيف؟ الأصل في الصدقة ما هي؟ الصدقة المالية، نتكلم عن الصدقة المالية، لأن الصدقة أيضا تأخذ عنوان آخر، أعمال ذكرتها الروايات يسمونها صدقات. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، تبسمك في وجه أخيك المؤمن صدقة. وأنا تقدمت بالسؤال لآية الله الشيخ الهاجري عندما كنا في خدمته يرحمه الله، قلت يجري على الصدقة المعنوية كما يجري على الصدقة المادية؟ قال لا يبعد ذلك. وهذا جواب عالم مجتهد. معنى أن الصدقة المعنوية كإماطة الأذى وتبسمك في وجه أخيك، الله يعتبره صدقة يرتب عليه آثار وضعية مادية، يعني دفع البلاء واستشفاء المرضى وغيره من المسائل التي تذكر للصدقات المادية. الصدقة المالية الأصل فيها أن هذا الفقير موجود، وتخرج الصدقة من جيبك وتعطيها هذا الفقير. هذا الأصل في الصدقة من الناحية الشرعية. هذا المعنى متحقق عندنا هذه الأيام حيث أنك تشوف الفقير وهذا فقير وتعطيه المال؟ لا. الآن أغلب الوضع معتمد على الجمعيات، هذه المؤسسات المباركة، جمعيات البر التي هي تعتني بشأن الفقراء بطريق وآخر، وأنا أتواصل معهم. عندنا مسألة تسمى العزل. عندي صندوق أو علبة في البيت أجمع فيها الصدقة، مكان في البوك أو في السيارة أجمع فيه الصدقات لدفع البلاء، هل هذه تعتبر عند الله صدقة؟ العزل يعتبر صدقة؟ لا، لم تخرج من مالك، تستطيع تأخذها هذه وتشتري بها ما تشاء. الصدقة أن تعطى للفقير مباشرة. العزل بهذه الطريقة لا يعد عند فقهائنا، لا تعتبر هذه صدقة. متى تكون صدقة؟ إذا وصلت إلى الفقير. إذا وصلت إلى الفقير عقب شهر، عقب شهرين، عقب سنة، مسكها الفقير، شو تصير؟ تتحول إلى صدقة وتترتب الآثار. تقول بس تعال أنا الحين يا شارع يا دين أبي أطلع صدقة الآن، بسافر أبي الله يدفع عني البلاء. تقول لي عقب شهر لو صلت الفقير يصير لها أثر، والحين ما لها أثر ولا تعتبر صدقة. ما الحل الشرعي؟ حل الشرعي أخذ وكالة عن الفقير. تعرف مجموعة من الفقراء أو بعض الفقراء، تقول له عطني وكالة وكني أقبض الصدقة عنك. إذا أعطاك وكالة اعزلها، ما يخالف، خلها عقب شهر، عقب شهرين، عقب أسبوع، لأنك أنت الآن قبضتها عن الفقير، والوكيل كالأصيل قبضت عن، فتترتب الآثار من دفع البلاء واستشفاء المرضى. يقول طيب أنا ما أعرف هالسالفة، هذه معقدة، جيب لنا حل آخر. وكلاء المراجع إيش كثرهم عندكم في بلدكم؟ وكلاء المراجع عادة يكون عندهم وكالة عن الفقير، يعطيك إذن بالعزل. إذا ما تقدر تأخذ وكالة تقول حق وكيل المرجع عندك وكالة عن الفقير، يقول لك نعم، تأذن لي بالعزل، يقول لك أنت مأذون بالعزل، بس اللي تعزله يصير صدقة مباشرة، ما يحتاج إنه لازم يصل إلى الفقير الآن، لأن الوكيل يقبض عن الفقير. تقول لي طيب أنا وين أروح للوكيل؟ إيش أسوي؟ اتصال هاتفي، ما يخالف لو اتصال هاتفي، ما حصل اتصال هاتفي غيره. أغلب الأخوة اللي يعملون في جمعيات البر عاطينهم إذن ووكالة وماخذين وكالات عن الفقراء، تستطيع أن تتواصل معهم إذا هذا الإجراء قد تم معهم. وطبعا تعرفون التحويل الإلكتروني وطريقة التحويل الإلكتروني حتى الصدقة تعمل بشكل فعلي وآني بحيث لا تتأخر. طيب فيما يتعلق بالصدقة مثل ما دخلنا في هذا الباب، شروط الصدقة أن تكون من مال طاهر، وهذا من باب كرامة الله عز وجل للإنسان. يقول وإن كان فقيرا، شو تعطيه مال حرام؟ ولذلك يشترط في الصدقة أن تكون من مال حلال. شو اللي تشوفونه مثلا في بعض هالأيام، واحد مكاسبه كلها محرمة، طول عمره شغال مطرب يغني، وبعدين لجي بيموت قال والله ترى فلوسي كل هذا ودوها للفقراء. كنت تضحك على الله سبحانه وتعالى؟ الله طيب لا يحب إلا الطيب، ولا يتقرب إلى الله إلا بالمال الحلال. إذن شرط من شروط الصدقة أن تكون من مال طاهر، لأنها تزكي النفوس والأرواح. الشرط الثاني، يستحب أن تكون الصدقة جزلة. الإمام الصادق إذا جاء يتصدق إخواني شو يسوي؟ يطلع دينار من ذهب، ما أدري كم قيمة الآن، دينار من ذهب، ثم يعطره، يطيب الدينار ويروح للفقير ويعطي إياه. إذا عطى إياه يقول تسمح ترجع لي الدينار، يرجع عليه، يقوم الإمام يقبله ويرجع الدينار على الفقير. الوياه يقول يا ابن رسول الله لماذا فعلت هذا؟ يقول إنها أول ما تقع في يد الله، فأحب أن تكون جزلة طيبة. شو التعامل مع الصدقة بهذه الروحية العالية والإنسانية الفائقة إلى هذه الدرجة؟ الشريعة تعلمنا حتى هذا المال الذي نخرجه من أموالنا نعطيه للفقراء بعزة وكرامة، أن يكون من مال طاهر، والإمام يعطره ويقبله. يقول أول ما يقع في يد الله، يعني أنت أيها الفقير الذي يحتقرك الناس، المال الذي يصل إليك أول ما يقع في يد الله. ولذلك يقول الإمام احرص ماذا تضع في يد الله. نضع في يد الله ريال؟ ولذلك يستحب الصدقة أن تكون جزلة وافرة. وندخل في منظومة واسعة فيما يتعلق بالصدقات، وأن الإنسان في الصدقات أولويات. الإمام الصادق عليه السلام يقول ابدأ بمن تعول، وهذا أيضا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. جاءه رجل عنده 3 دنانير من ذهب، قال له يا ابن رسول الله أريد أن أتصدق، وهذه 3 دنانير من ذهب. قال ضعها في عيالك. اللي عنده فلوس أول ما يلاحظ عياله، التوسعة على العيال أفضل من الصدقة. لن يسألك الله لا عن شرق ولا عن غرب، أول ما يسألك عن عيالك، مملكتك، الله ملكك على عيالك، لك ولاية من الله، وليست هذه الولاية مطلقة بحدود فقهية، لك ولاية على عيالك. الله لن يسألك إلا عن عيالك، في مقام النفقة، في مقام التوسعة، في مقام الرعاية، في مقام الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. قال الإمام ضعها في عيالك، لا تتصدق على الآخرين وتصير مثل عين عذاري تسقل بعيد وتخلي الجريب، ابدأ بعيالك. قال الإمام الحمد لله، قال للرجل الحمد لله عيالي ليس بهم حاجة. قال إذن على أرحامك، لا صدق وذو رحم محتاج. وهنا نأتي مسألة التكافل في مجتمعنا، أن الإنسان بإمكانه أن يقدم الصدقة وتكون الصدقة في محلها، وهي أن تكون على ذوي الرحم أولى من غيرهم. مع احترام للجمعية لا تودي الجمعية ولا تعطي آخر، ابدأ أولا بالأرحام إذا كان فيهم حاجة. عندي من أرحامي ابن عمي ابن عمتي عنده شقة مو قادر يدفع أجار، مو قادر يشتري سيارة، معاشق، يقول هذا موظف ما ينعطى صدقة، شو اشتغل سكرتي، كم يعطونا هذا السكرتي من معاش يكفي هذا محتاج، والصدقة له. من أرحامي يوجد من هو محتاج، الأرحام أولى. وأنا دائما على المنبر خادمكم أوصي بمجالس الأسر، كل أسرة تسوي لها مجلس، مو معقول الأسرة بتكون كلها فقراء، الأسرة فيها موظفين وناس محترمين وعندهم قدرة مالية، نتجمع كلنا ونشوف فقراء أسرتنا ونساعدهم، ويكون عندنا صندوق. أنا أعرف بعض الأسر عندنا في منطقة الهفوف صار عندهم صندوق أسرة، صار إقراض حتى حق شراء أراضي وبيوت. طبعا عندهم طبعا الاتصال مع الجهات المسؤولة، لأن هذه المسائل ما يصير تتم بشكل في دائرة مغلقة، لازم التواصل مع المسؤولين في إنشاء هذه الصناديق وغيرها. بطبيعة الحال بعض الأسر عندنا هناك ولعله حتى عندكم قاموا يقرضون إقراض للزواج، إقراض لشراء بيت، لشراء أرض. هذا النوع من التكافل، الأسرة بإمكانها أن تشكل صندوق. وأنا صدقاتي ما تصير برا، عندي أبناء عمومتي أولى، لا صدق وذو رحم محتاج. ولذلك كان مولانا الإمام علي بن الحسين ومولانا الصادق يعول 400 بيت من بيوت المدينة، وأولهم البيوت الهاشمية من بني هاشم، يعولهم على نفقته الخاصة أرحام. نطولنا في النفق هل بس في الصدقة، كيف باقي النقاط الأخرى؟ والوقت قد أدركنا، يعني أنا الآن صرت في معادلة صعبة معكم أيها الأخوة الكرام، وأرجو المعذرة منكم. ورانا وين؟ باقي يعني 10 وصايا، وإحنا الآن بس في الصدقة شوف كثر أخذنا وقت ويأخذ الوقت. صلوا على محمد. إذن المشاريع الإسلامية كلها تصب في كرامة الإنسان وإكرام الإنسان واحترام الإنسان بأدق التفاصيل التي الله عز وجل جعلها في هذه التشاريع التي لها دور التنظيم ودور علاقة بالكون. الكون يتأثر بالمسائل الشرعية فتجري حتى على قضايا مادية ومعاملات مادية، الله سبحانه وتعالى يدفع بها البلاء ويستشفى بها المرضى. زكاة الفطرة يقول عنها مولانا الصادق تحصن الإنسان، تمنعه عن الفوت. قيل له وما الفوت؟ قال الموت، يعني يحفظ في خلال هذه السنة إذا أخرج زكاة الفطرة. من يزكي المال تطهر هذه الزكاة نفسه وروحه، وإلى وكثير من هذا مما يذكر في مقام المستحبات والآثار المترتبة على الواجبات وعلى المستحبات. عندنا الصدقة الواجبة وهي صدقة الأموال المتعارفة، وعندنا صدقة الفطرة، هذه صدقات واجبة ولها تفاصيل خاصة شرعية، وعندنا الصدقة المستحبة اللي احنا نسميها تدفع البلاء ويستشفى بها المرضى، هذه يجوز أن تعطيها أي أحد حتى السيد، لأن بعض الناس عندهم عرف أن الصدقة ما تعطى للسيد، السيد لا يعطى من الصدقات الواجبة. صدقات الأموال المعروفة في القلات الأربع وغيره مما ذكره الفقهاء بتفاصيله، وأما الصدقة المستحبة التي تكون لدفع البلاء واستشفاء المرضى يجوز أن تعطى السيد الهاشمي، إلا أن السيد أبو القاسم الخوئي أعطى قيد، وبعض الفقهاء معه، أنه إذا كانت في حال الذل والمهانة والشيء الممتهن لا يعطى للسيد إكراما لمحمد وآل محمد. وعندنا من الوصايا 10 أولاها الصلاة، وهذه تفاصيلها كثيرة والآثار الوضعية المترتبة عليها كثيرة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. النافلة لا تتركون إخواني النافلة لأنها المرقعة، لأنه إذا أوتي بالعبد يوم القيامة يسأل عن صلاته، فإذا كانت ناقصة تكمل بالنوافل. لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى يصل إلى حب الله سبحانه وتعالى. وعندنا القرآن أيها الشباب، القرآن، الله الله في القرآن، لا بد للعبد في كل يوم أن يقرأ القرآن. يقول الإمام الصادق 10 آيات إلى 50 آية، عندنا بعض قصار السور تشتمل على أكثر من 50 آية. اقرأ سورة الشمس، سورة الفجر، هذه المختصرة كل يوم لابد أن تقرأ. حط عهد بينك وبين ربك أني كل يوم أفتح القرآن. وإذا قرأ المؤمن القرآن له دعوة مجابة، هذا خذها كاش، بعد ما تقرأ القرآن وتخلص لك دعوة مجابة، اطلب من الله ما تريد. وعندنا أيضا إلى جانب ذلك الدعاء، لا تترك أن تدعو الله في كل يوم وخصوصا في أدبار الصلوات. أدبار الصلوات مفتح أبواب السماء، المجال مفتوح للعبد أن يدعو. والصدقة ذكرناه، والتفقه في الدين أكدنا عليه أكثر من مرة، وحضور صلاة الجماعة إشرنا إليه، وحضور المآتم هاها نحن نفعله، وقضاء حوائج المؤمنين وترك المعاصي. كل واحد يحتاج إلى أكثر من محاضرة. إن شاء الله في الليالي المقبلة إذا وفقت أؤكد على بعض المسائل المهمة، وبالخصوص الدعاء، لأن الدعاء يدفع مسائل خطيرة جدا على العبد أن يلتفت إليها. سوف أتحدث إن شاء الله في الليالي المقبلة عن الزيغ، الريب، الإيكال، الإهمال، الاستبدال، الانقلاب، الإيداع، القرين، العاقبة، المنقلب. هذه كلها تحتاج لمعرفة، لأنها مسائل خطيرة يتعرض لها الإنسان وقد تصيب والعياذ بالله، فإذا أصيب بواحدة فهي مهلكة، عشر مهلكات مهلكة. هذه لعله نتحدث عنها إن شاء الله في باب الحديث عن الدعاء، وأعد إن شاء الله أوفق لأن أفي بالوعد إن شاء الله. إذا ساعفنا في ليلة الحادي عشر أو في ليلة الثاني عشر نتكلم عن بعض هذه المسائل، ونرجو أن نوفق بمحمد وآل محمد. الأكبر سلام الله عليه، هذا الشهيد في قمة المعرفة بالله، فلما كان عارف بالله ضحى بنفسه لله، لأنه يدرك عظمة هذا الرب المنعم المتكرم الذي أنعم علينا بهذه النعم، نعم تدرك ونعم لا تدرك، وما لا يدرك أكثر مما يدرك. وإذا هذا الشاب، هذا الفتى شابه النبي خلقا وخلقا ومنطقا، إلى أن جاء مستأذنا من أبي عبد الله الحسين، نظر إليه وإذا يرى النبي متجسد أمامه في الصورة والمنطق والأخلاق، ما استطاع أن يقول اذهب إلى الموت، وإنما استشف الأكبر الإذن من كلام الحسين. استقبل القوم ورفع يديه إلى السماء، أو قيل رفع بسبابتيه إلى السماء، فقال اللهم اشهد على هؤلاء، فلقد برز إليهم غلام من أشبه الناس بنبيك، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إليه. وعلم الأكبر الإذن من الحسين بهذه العبارة، أخذه الإمام من عضديه، جعله على الفرس وقاد الفرس بنفسه، ثم ودعه وانطلق الأكبر عظم الله أجوركم. يقول الرواة أركبه الحسين على جواد من جياد النبي يدعى لاحقا، فتقدم إلى ميدان القتال، فذكرهم بصولات علي سلام الله عليه عظم الله أجوركم، وإذا بالعبد يقول لئن مر بي هذا الغلام لأثكلن الحسين فيه. قال له رجل يكفيك هؤلاء الذين تراهم قد احتوشوه؟ قال والله لأفعلن. فتقدم اللعين عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء، وإذا بالأكبر يقاتل، فجاءه من خلفه ضربه بالسيف على رأسه وفلق هامته. ألا من مناد وعليا ومصيبته، فشبك على رقبة الجواد، فسالت الدماء على عيني الجواد، فلم يبصر الطريق، فذهب به إلى معسكر الأعداء، فقطعوه إربا إربا. ألا من مناد وعليا شبت عاي المهور لبالا يود لبوه يحسين عن القوم يحمي أثاري المهور ليل عيد وانفربي وأتبيه بموسط العسكر هذا بالخنا أجير فالصليد وهذا يغوط مين رمح الحديد بخاصيرته وهوي عالج ويفغر ثقل به الطعن ويتلو جروحه وما حد عرف غير الله جروحه جاء الإمام على ورآه على هذا الحال فنادى على الدنيا بعدك العفو يا شبيه المصطفى ثم قال يا بني هاشم احملوا أخاكم عليا جاءوا يحملونه وهو مكلل بمطارف من العز حمراء فجعله بين القتلى جاب ومدده ما بين خوت بجا عيدهم يا ولي وهم موت وبس ما سمع عن النسوان صوت اجت عمته تصيح الله اكبر واما الام القت بنفسها على ولدها ومولانا الحسين بلسان الحال هويلي والله صفق براح على راح وصاحب صوت يا زينب يا زينب علي وأما العقيلة وقفت على رأس أمي دقوم العلي الأكبر علي الأكبر يا ليلة والله مطروح ظل محد يشي ومن الماي ما برد غليه وعلي قدرا من ذؤابة أحمد عبقت شمائله بطيب المحتدي يا الله نسألك نتوسل إليك بمحمد وآله صل على محمد وآله شاف المرضى بجميع الحوائج لا سيما من قلدون الدعوة جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء الطيب المبارك الفاتحة مع الصلاة
Thank you.